اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. خضعت لهيبتك العوالم كلها، لما الإله عظيم خلقك أعلم، فالله خصك في فضائل عدة عن وصفها عجز البليغ وأفحما. من ذا يروم ثنا علاك بمدحه، من ذا يروم ثنا علاك بمدحه، والله قد أثنى عليك وعظما. فالشهب لا تحصى كذاك علاك لا يحصى، وقدرك يا نبي تعظم. في الفضائل والحكم، مما ينسب للإمام علي عليه السلام في الرزق، وإن تكن الأرزاق حظا وقسمة، فقلة حرص المرء في الكسب أجمل. فالصدق والمرء ليس بصادق في قوله حتى يؤيد قوله بفعاله. في الابتسامة، الابتسامة تذيب الجليد وتنشر الارتياح وتبلسم الجراح، إنها مفتاح العلاقات الإنسانية الصافية. في العز، وكل امرئ يولي الجميل محبب، وكل مكان ينبت العز طيب. في الأمثال، مثل عربي من كتم سره بلغ مراده. مثل لبناني. ليالي السرور قصيرة،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 20 من ذي الحجة عام 1443 هجري قمري، والمصادف 29 من شهر تير عام 1401 هجري شمسي، والموافق 20 من تموز يوليو عام 2022 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بالتهنئة لصاحب العصر والزمان بذكرى ميلاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وتتقدم الإذاعة أيضا بالتهنئة للقائد الخامنئي والشعب الإيراني وكافة مستمعيها الكرام والعالم الإسلامي أجمع بميلاد الإمام الكاظم عليه السلام. ففي 20 من ذي الحجة عام 128 للهجرة ولد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام الملقب بالكاظم، وقد ترعرع الإمام الكاظم عليه السلام في كنف والده الإمام جعفر الصادق عليه السلام لمدة 20 عاما، تلقى منه أكبر الدروس في الزهد والإيمان والأخلاق والشجاعة والعلوم الدينية. وبعد استشهاد والده تولى الإمام الكاظم عليه السلام زعامة الأمة الإسلامية لمدة 35 عاما، تحمل خلالها ظلم وقساوة وضغوط الحكم العباسي الذي كان يكن العداء السافر لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بذل الإمام الكاظم عليه السلام عمره في نشر العلوم الدينية وتوعية المسلمين وكشف في ظلم وعداء بني العباس للإسلام والمسلمين وحل مشاكل الفقراء والمحتاجين، كما تخرج على يديه عدد كبير من العلماء. وعلى أثر القلق الذي كان يساور بني العباس من وجود الإمام والتفاف الجماهير المسلمة حوله، زجوه في السجن، حيث قضى سنوات طويلة في طوابير النظام العباسي. ولم يكتف الأخير بذلك، بل خطط لقتله، فاستشهد عليه السلام في سجون النظام العباسي الجائر. في 20 من ذي الحجة عام 1329 للهجرة توفي الفقيه والعلامة والمجاهد والمرجع الديني الكبير آية الله الملا محمد كاظم الخراساني المعروف بالآخند الخراساني. وقد ولد الخراساني عام 1255 للهجرة في مدينة مشهد بشمال شرق إيران، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى طهران ومنها إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزة العلمية عند كبار العلماء كالميرزا الشيرازي والشيخ مرتضى الأنصاري والسيد علي الشوشتري والميرزا مهدي القزويني. وكان لآية الله الآخند الخراساني دور بارز في الثورة الدستورية في إيران، بالإضافة إلى أنه كان من كبار المراجع وأساتذة الفقه والأصول. وقد تتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء كالسيد حسن المدرس والسيد أبي الحسن الأصفهاني والسيد عبد الحسين شرف الدين ومحمد حسين النائيني. وأخيرا ترك الآخند الخراساني مجموعة قيمة من المؤلفات، منها كفاية الأصول وهامش على كتاب المكاسب للشيخ مرتضى الأنصاري، وشرح على منظومة الملا هادي السبزواري، وهامش على كتاب الأسفار لصدر المتألهين. وأخيرا وفي 20 من تموز يوليو عام 1974 ميلادي هاجمت القوات التركية أراضي جزيرة قبرص واحتلت القسم الذي تسكنه الأقلية التركية. وكانت السجالات في تلك الفترة مستمرة بين الأتراك واليونانيين بشأن المحاصصة في جزيرة قبرص. ويذكر أن الانقلاب الذي قاده الحرس الوطني القبرصي على حكومة الأسقف ماكاريوس زعيم اليونانيين في الجزيرة دفع بتركيا إلى مهاجمة الجزيرة واحتلال الشطر التركي منها، وبذلك انقسمت جزيرة قبرص إلى تركية ويونانية بحكومتين منفصلتين. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: radio@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيرا يا أصدقاء، المحطة الجديدة دنيا الحروف، فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. الأطفال. أصدقائي الحلوين، أيها الشطار، أيها الأذكياء، هناك بعض الأطفال، بعض الأطفال، لا أقول كل الأطفال، لا يستطيعون الاسترسال في كلامهم ونطق الكلمات بصورة متوالية. عندما يتكلمون تتقطع الكلمات أو يكررون حرفا واحدا أو أكثر من كل كلمة. هذه الحالة يا أصدقائنا تصيب بعض الأطفال. أمي تقول إن لها حلا وإن بإمكاننا أن نساعد هؤلاء الأطفال. سأقص عليكم كيف ساعدت فتاة صغيرة مصابة بالتلعثم، أو كما يقال أيضا مصابة بالتأتأة، خلال برنامجنا لهذا اليوم. شطار، علمت أنكم أحببتم الحزازير التي نطرحها عليكم في هذا البرنامج. إذن يا أصدقاء، استعدوا الآن واربطوا الأحزمة لأطرح عليكم حزورة خفية مستورة، وأرى من منكم سيعرف حلها. حزورتنا هي: ما هو شيء له أربع أرجل لكنه لا يمشي؟ فكروا بالحل جيدا، إنه سهل يسير. والآن يا أصدقاء، تنتظرون تمثيلية البرنامج؟ نعم، حسنا، هيا بنا لنستمع إليها. عنوان تمثيليتنا لهذا اليوم هو: مع نبني بيوتنا.
أحبتي الصغار، هبت الرياح عاصفة وأمطرت السماء بغزارة، فتكسرت جذوع الأشجار وتهدمت بيوت الحيوانات.
يا إلهي يا إلهي، تهدمت داري، والآن ماذا أفعل؟ ها ماذا أفعل؟ لقد قضت العاصفة على بيتي أيضا يا قارون. بعد اليوم كيف أعيش؟ يا إلهي يا قارون،
بيتي الذي بنيته وتعبت من أجله انهدم بلحظات. يا إلهي، أين أعيش الآن؟
أصدقائي، ما بكم؟ لما أنتم محزنون هكذا؟
أيها الفيل، أما ترى حالنا؟ فقد دمرت بيوتنا وليس لنا بعد مكان نعيش فيه. ماذا سنفعل في البرد والحر والمطر؟ أيها الفيل،
لقد صارت الحياة لا تطاق بعد الآن.
أيها الفيل، أما دمر بيتك؟ ها؟
أجل، دمر بالكامل، ولكن
أيها الأصدقاء، ما رأيكم بأن نطلب من الحيوانات في الغابة المجاورة بأن يبنوا لنا بيوتا مقابل إطعامهم؟
ماذا تقول؟ إن الغابة المجاورة هي الأخرى قد ضربها الإعصار ودمر البيوت فيها.
إذن ماذا نعمل؟ أرى أن نرفع أصواتنا بالبكاء، ربما نجد من يرحمنا ويبني بيوتنا من جديد. يا أرنوب، ومن يسمع صوتنا إن صرخنا؟ ها؟
حقا أصدقائي، فإن الحدث أليم، ولكن دعوني أسألكم سؤالا.
تفضل، ما هو سؤالك؟
الذي بنى هذه البيوت قبل تدميرها؟
نحن بعون الله. ومساعدة الآخرين.
صحيح.
إذن نستطيع بناء بيت جديد لكل منا مرة أخرى.
نعم، ذهبت علامات الجزع والحزن من وجه الحيوانات وقالوا:
حق ما يقوله الفيل.
أجل، سوف نبني بيتنا من جديد.
نعم، هل تعاونين في بيوتنا؟
إذن فلنبدأ العمل. أيها القرد، عليك بجمع الجذوع من أطراف الغابة. أنت أيها الحمار، اذهب وساعد القرد على حمل تلك الجذوع. أما أنت يا أرنوب فعليك بجمع المسامير والخشب لنبني لك بيتا يناسبك.
هيا. لقد جمعنا اليوم كمية كبيرة من الأخشاب، ولكنها بحاجة إلى بعض الصقل.
أيها القرد العزيز، سأقوم بالصقل الأخشاب بأسناني. ريثما ترتاحون قليلا أقوم بالصقل.
وهل جمعت لنا المسامير؟
أجل، ذهبت إلى حارس الغابة وأخذت منه كمية كبيرة. أيها الفيل، إن الحارس وعدني بالمساعدة في إعادة بناء البيوت المدمرة.
اليوم تعبنا كثيرا أيها الأصدقاء. علينا أن نرتاح اليوم، وغدا سنقوم بمواصلة العمل.
حسنا، وهو كذلك.
صباح الخير، هل ما زلتم نائمين؟ هيا قوموا، فلدينا أعمال كثيرة. هيا بسرعة. أيها القير، أيها الحمار، ما بكما؟ أما زلتما نائمين؟
أيها الأرنب دعهما، أعرف كيف أوقظهما من النوم.
وكيف؟
سأملأ خرطومي من الماء وأسكبه عليهما.
نعم، قام الفيل بملء خرطومه الطويل من الماء وسكبه على النائمين القرد والحمار، وإذا بهما استيقظا فجأة من النوم.
يا إلهي ماذا حدث؟
يا إلهي،
جاءت عاصفة أخرى.
نعم، إنها عاصفة أخرى جاءت لتدمر بيتي من جديد. يا إلهي، ماذا نفعل؟ يا إلهي،
إن بقيتما نائمين فلن نتمكن من بناء البيوت بسرعة. أيها القرد وأيها الحمار، هيا ليتوجه كل منكما إلى مهماته. هيا أصدقاء.
أجل، وهكذا استمر الأصدقاء في العمل بكل جد ونشاط ليبنوا بيوتهم من جديد وبالتعاون معا.
أيها الفيل، اليوم جمعنا أخشابا كبيرة، لقد انكسر ظهري من ثقلها.
أحسنتم، ولكنها أكثر من حاجاتنا. أيها الحمار، لدي فكرة.
وما هي؟
لنخبر حيوانات الغابة المجاورة ونقدم لهم هذا الخشب، لعلهم يحتاجون إليه.
نعم ما قلته يا أرنوب، هيا أخبرهم بسرعة.
حسنا أيها الفيل.
يا أرنوب،
نعم.
بعد ذلك اذهب إلى حارس الغابة واطلب منه كيسا من الإسمنت.
حسنا وماذا بعد أيها الفيل؟
لا شيء يا أرنوب.
وماذا بعد؟
لا شيء، هيا اذهب بسرعة الآن. وبعد أن جمعنا الأخشاب والمسامير نبدأ ببناء البيت. لمن نبني أولا؟ ها قولي أصدقاء.
أرى أن نبني بيتا لصديق الحمار، فإنه قد تعب هذه الأيام لكثرة ما حمل من الخشب على ظهره.
نعم صح ما تقول.
لا لنبني بيتا للقرد، فهو أيضا تعب كثيرا.
أنا رأيي مع القرد، لنبني بيتا للحمار. إذن نبدأ.
هكذا أحبتي قام الأصدقاء ببناء بيت الحمار، ثم للقرد، وبعد ذلك لأرنوب، ثم تعاونوا جميعا لبناء البيت الكبير للفيل.
أيها الفيل
إن
حارس الغابة قادم بأكياس من الأسمنت ليبني لك بيتا لسعيك.
إن الفيل ضحى بنفسه لنا وبنى لكل منا بيتا، ولقد كافأه الله بأن يأتي الحارس ليبني له بيتا من الإسمنت.
أجل، إنه صديقنا الفيل، صديق حنون.
أحبتي، نتعلم من هؤلاء الأصدقاء أننا سوف نتمكن من العبور من الأزمات والمشاكل إذا ما اتحدنا وتعاون بعضنا مع البعض الآخر وساعد بعضنا البعض. نعم، هل أنتم تساعدون أصدقاءكم في حل مشاكلهم؟ مثلا في دروسهم أو غيرها؟ ها، أحسنتم أحبتي.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين. هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
يا أبي، شوق الطريق أعطني من وقتك الغالي قليلا كثير. يا أبي كن لي صديق. يا أبي في زحمة الدنيا وفي شوق الطريق أعطني من وقتك الغالي قليلا. تتعب دائما من أجلنا أكثر،
بك الغالي قليلا كثير يا أبي
كن لي صديق
يا أبي.
أهلا بكم يا أصدقاء، أهلا بكم يا أحباء. ذات يوم يا عشائي، وعندما خرجنا مع أمنا إلى المتنزه، جلست قريبا منا عائلة لديها طفلة صغيرة. علمت أن عمرها 4 سنوات، واستأذنت أمي وذهبت لأكلمها، فسألتها: ما اسمك يا عزيزتي؟ قالت: سهى. ها؟ تعجبت ونظرت إلى أمي، فابتسمت أمي وأومأت برأسها تريد مني أن أتكلم معها. وفعلا يا أصدقاء، علمت أنها تحب تلوين الرسوم، تحب الحدائق والزهور والطيور. وعندما أردنا العودة إلى البيت، اقتربت أمها من أمي وكلمتها وأخذت عنواننا. أصدقائنا الحلوين، سأخبركم فيما بعد بما جرى لي ولصديقتي الصغيرة العزيزة سهى. تعالوا لنستمع إلى صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وأبيه الحنون الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معا لنستمع إلى محطة اسأل وتعلم.
تعال يا أبي.
ماذا؟
تعال وانظر ماذا وجدت تحت هذا الحجر. إنه ثعبان، أليس كذلك؟
كلا يا ولدي، كلا يا ولدي أحمد، إنها دودة الأرض.
دودة الأرض؟
نعم.
ولماذا سميت بدودة الأرض؟
لأن هذه الديدان يا أحمد يا بني تعيش في الأرض الرطبة، وتعيش في أنفاق عمودية أو مائلة تحفرها بنفسها في التراب، وتبطنها بإفرازاتها التي هي عبارة عن مادة مخاطية تفرزها غدد خاصة في جلدها.
أنا أرى أن هذه الديدان تعيش تحت التراب.
نعم.
فماذا تأكل وما هو طعامها يا أبي؟
إنها يا ولدي أحمد تتغذى على أوراق الأشجار، فهي تقوم بأخذ الأوراق وسحبها إلى أنفاقها في الأرض الطينية وتتغذى عليها.
ولكن كيف تعيش إذا لم تجد أوراق الأشجار يا أبي؟
أحيانا يا ولدي، وعندما يكون الجو جافا ويكون الطعام قليلا في التربة، تبتلع دودة الأرض كمية من التراب وتخرجها من الطرف الخلفي والأمام.
وهل لهذه الديدان فائدة لنا يا أبي؟
نعم يا ولدي أحمد، نعم، لها فائدة كبيرة لنا.
وما هي يا أبي؟
دودة الأرض يا أحمد لها دور كبير في تكوين التربة وزيادة خصوبتها، كما أن الأنفاق التي تحفرها تساعد على تخلل التربة، وبذلك لا تفسد الحبوب التي تزرع فيها.
سبحان الله،
سبحان الله.
إذن هذه الديدان تنفع لإنبات النبات الذي نأكله.
نعم.
أو نستفيد منه.
نعم يا ولدي.
شكرا يا أبي، شكرا على هذه المعلومات.
التقيت في المتنزه بطفلة صغيرة أمورة، لكن تتلعثم تعثموا في الكلام، فتحدثت معها ولعبت معها. عندما عدنا إلى البيت أخبرتني أمي أن أمها أخذت عنوان بيتنا كي تزورنا، لأن ابنتها أحبتني كثيرا. وقالت لي أمي بأن ابنتها أحبتك كثيرا وتحدثت معك ولعبت معك ولم تفعلي مثل بعض الأطفال الذين لا يعجبهم أن يلعبوا معها ويتحدثوا معها. وعندما زارونا قالت أمها إنها تأخذ ابنتها باستمرار إلى الطبيب لعلاج هذه الحالة. لا تعرفون يا أصدقاء الحلوين كم فرحت لأن التلعثم له علاج، وأن صديقتي الصغيرة سهى سوف تتحسن وتشفى إن شاء الله. هل تذكرون يا أصدقائنا في بداية البرنامج طرحت عليكم حجورة؟ أها تذكرون؟ الحمد لله. حسنا يا أصدقاء، حجورتنا كانت ما هو الشيء الذي له أربع أرجل لكنه لا يمشي؟ هل فكرتم؟ هل عرفتم حلها؟ هذه الحجورة سهلة يا أصدقاء، لكن مع ذلك سأعطيكم تلميحا. إنه شيء يوجد في البيت وفي الدوائر. إن لم تعرفوا فسأخبركم بالحل في نهاية البرنامج يا أصدقاء. حلوين، في هذه الحلقة عرفنا أن الطفل الذي يتلعثم ويتلكأ بالكلام هو طفل مثلنا، له مشاعر، له أحاسيس، يجب أن نلعب معه ونكلمه ولا نتهرب منه كي لا يتأثر ويحزن، وإنه سيتحسن ويشفى في المستقبل يا أصدقاء. أعزائنا الحلوين، صديقتنا نرمين بنت ذكية وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. تعالوا نستمع إلى نرمين وإلى حديث جدتها في فقرة دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين.
اليوم قررت أن آتي مبكرا.
حسنا فعلتي.
ولو تسمحين لي يا جدتي أن نبدأ بفقرة دنيا الحروف مبكرا.
وهو كذلك، لنبدأ ولما الانتظار.
حسنا لنبدأ. ها، ما هو الحرف المكتوب على الكرة؟
هو حرف مميز جدا.
حرف مميز؟
نعم، ويطلق على تسمية لغتنا العربية.
ها، حرف مميز ويطلق على لغتنا العربية؟
نعم.
ها، يا ترى ما هو هذا الحرف المميز يا جدتي؟
ألم تسمعي مرة ماذا يطلقون على اللغة العربية؟
كلا يا جدتي لم أسمع.
ألم تسمعي بلغة الضاد؟
لغة الضاد؟
نعم، لغة الضاد.
تقصدين أن لغتنا العربية تسمى أيضا بلغة الضاد؟
نعم، هذا صحيح.
ولماذا سميت اللغة العربية بلغة الضاد؟
لأنها اللغة الوحيدة في العالم التي تحتوي على حرف الضاد. وهذا الحرف لا يوجد في أي لغة أخرى مطلقا.
فعلا إنها معلومة جميلة.
نعم،
إذن يستحق هذا الحرف أن نبحث له عن معركة تليق به.
معركة بحرف الضاد لا أعتقد توجد.
لا توجد؟
نعم يا نرمين، لقد بحثت قبلك فلم أجد معركة تبدأ بحرف الضاد.
حقا؟
نعم.
الحمد لله، لقد تخلصت من الإجابة عن حرف الضاد.
لا لا، هناك أسئلة عديدة يجب أن تجيب عليها.
أسئلة عديدة؟
ما دام أن حرف الضاد لا يدخل في اسم أي معركة في الإسلام، إذن عليك أن تذكري على الأقل 10 أسماء تبدأ بحرف الضاد.
10 أسماء؟
نعم.
حسناً، حاضر يا جدتي.
هيا ابدأ الآن.
حسناً،
هيا.
سوف أقول أسماء تبدأ بحرف الضاد، مثلاً 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 الضحى، والليل إذا سجى.
نعم.
مثلاً مثلاً ضخمة، ضرس، ضفدع، ضمير، ضيف، ضياء، ضباب، ضحك.
أنت شاطرة جدا يا نرمين.
إنها 10 أسماء.
أصدقائي، حجورتنا كانت سهلة. حزرتموها؟ الحمد لله، الحمد لله يا أصدقاء. قلت لكم بأن ما هو الشيء الذي له 4 أرجل ولكنه لا يمشي؟ من منكم عرفها؟ ماذا؟ كلكم عرفتوها؟ نعم يا أصدقاء، إنه الكرسي. الكرسي له 4 أرجل لكن لا يستطيع أن يمشي. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
وصف الإمام الرضا عليه السلام للإمام على الخلق: إن الإمام زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين. الإمام أس الإسلام النامي وفرعه السامي. بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفي والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة للإمام علي بن الحسين السجاد سلام الله عليه. وصلنا وإياكم إلى الدعاء 52 من أدعية الصحيفة، وهو دعاؤه في الإلحاح على الله تبارك وتعالى، وسوف نبتدئ بالمقطع الأول منه، وهو قوله عليه السلام:
يا الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وكيف يخفى عليك يا إلهي ما أنت خلقت، وكيف لا تحصي ما أنت صنعت، أو كيف يغيب عنك ما أنت تدبر.
يا الله. الإمام سلام الله عليه يبتدئ هذا الدعاء بدعوة الله باسمه الكبير يا الله، والله تبارك وتعالى يعني لفظة وكلمة الله، هذا لفظ الجلالة، هو اسم للذات المقدسة، علم للذات المقدسة. بقية الأسماء هي صفات في الحقيقة: الرزاق، الكريم، الواسع، المعطي، هذه صفات لله تبارك وتعالى، وهي أسماء أيضا، ولكن علم الذات الاسم هو الله تبارك وتعالى، وهو الاسم الكبير، أكبر الأسماء وأعظم الأسماء، الاسم الجامع لصفات الجلال والجمال. يا الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وكيف يخفى عليك يا إلهي ما أنت خلقته، وكيف لا تحصي ما أنت صنعته. هنا الإمام سلام الله عليه في هذا المقطع، يعني في المقطع الأول من هذا الدعاء الكريم، يركز على نقطة واحدة، يعني هذا المقطع بأجمعه يتمركز حول محور واحد، هذا المحور هو إحاطة الله تبارك وتعالى بالموجودات، بالكائنات، إحاطة تامة، وعلمه بها ما كان منها وما هو كائن وما سيكون إلى نهاية الكون وما بعد نهاية الكون، فلا حد لعلم الله تبارك وتعالى ولا نهاية له، كما أن الذات الإلهية ليست محدودة وليست متناهية، وإنما هي فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى. كذلك صفة العلم هي صفة إلهية غير محدودة، لا حدود لعلم الله تبارك وتعالى، لا حدود لإحاطة الله، لا حدود لقيومية الله تبارك وتعالى. الله قائم على كل نفس، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم هو القائم على كل شيء في هذا الوجود، فبالتالي ليس من شيء في هذا الوجود يمكن أن يخفى على الله عز وجل. نحن يعني الممكنات، الإنسان، الملك، الجن، الإنس إلى آخره، الحيوان، هذه موجودات ممكنة محدودة لها حدود، هذه يمكن أن يخفى عليها الكثير. يعني أنا إذا كنت في هذه الحجرة ربما لا أعلم بما يجري في الغرفة الثانية، كنت في هذه المدينة لا أدري ماذا يجري في هذه المدينة، أنا في هذا الكوكب لا أدري ما يجري في الكواكب الأخرى، لأن أنا محدود. إذا كنت في هذا المكان لا أستطيع أن أكون في هذا المكان. أما الله تبارك وتعالى فليس كمثله شيء، ليس له حد محدود، ولذلك لا يخلو منه أي مكان في الدنيا، هو مع كل شيء وهو معكم أينما كنتم. فإذا إذا كان الله عز وجل ليس له حد محدود وهو محيط بالكائنات وليس لعلمه حد ولا يخلو منه مكان ولا يحجبه حاجب، إذا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. هذا المعنى الذي يشير إليه سلام الله عليه، يا الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وكيف يخفى عليك يا إلهي ما أنت خلقته، وكيف لا تحصي ما أنت صنعته. بعضهم يقول أنه كيف يمكن أن الله مثلا يعلم عدد حبات الرمل وعدد قطرات المطر، هذه فد أحجام خيالية. يعني الحقيقة أنه الله عز وجل لا يعلم فقط ذرات الرمل في الصحراء الفلانية، في المليارات من الكواكب ومن المجرات التي لا حدود لها. لماذا؟ لأنه هو الذي صنعه، بما أنه هو الذي صنعه فهو يعرف عدد ما صنع وكيفية ما صنع. أنا مصنوع لست بصانع يخفى علي، أما الذي خلق والذي صنع كل هذه الأشياء يعلمها، لأنه هو الذي خلقها وهو الذي صنعها. ولهذا يقول وكيف يخفى عليك يا إلهي ما أنت خلقت، وكيف لا تحصي ما أنت صنعت، أو كيف يغيب عنك ما أنت تدبره، أو كيف يستطيع أن يهرب منك من لا حياة له إلا برزقك. فإذا هذا المعنى الذي يركز عليه الإمام، لكن هذا المعنى اللي هو معنى ثابت وقام عليه البرهان العقلي والنقلي، يريد الإمام سلام الله عليه أن ينقلنا منه نقلة روحية، وهي أنه إذا كان الله عز وجل محيط بالأشياء حاضر في كل مكان وزمان، فإذا على الإنسان أن يستشعر الرقابة الإلهية، يعني يحس بهذا الأمر، يشعر أن الله معه عندما يريد أن يعصي، عندما يريد أن يذنب. لأنه بعض الأحيان الإنسان لا يجد رقيبا عليه، لوحده في غرفة في منزل في صحراء في بر في بحر إلى آخره، يختلي بنفسه يبتعد عن الناس فلا يجد رقيبا عليه، هنا لا يجد حرجا في المعصية. على الإنسان أن يستشعر الرقابة الإلهية في مثل تلك الحالات، يعني يقول صحيح قد أنا لا ينظر إلي أحد في هذه اللحظة، ولكن هناك من يراقبني، هناك من هو حاضر عندي، بل حتى في خلجات نفسي، لأن الله عز وجل أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. فعليه أن يستشعر هذه الرقابة الإلهية عندما يريد أن يعصي وعندما يريد أن يذنب، أن يشعر بأن الله معه، أن الله يراقبه. وبذلك الإنسان إذا كان طبعا لديه حياء من الله تبارك وتعالى، إذا كان لديه معرفة بالله عز وجل، الإنسان يمتنع عن المعصية حتى في الخلوات. نسأل من الله عز وجل أن يقينا شرور أنفسنا وتسويل الشيطان الرجيم، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
من والي إلا حيدر، من والي إلا حيدر.
المعالي عالي لينا مصدر مالي والي والي يلا حيدا 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 المعالي عالي لينا مصدر مالي والي والي يلا حيدا بالمحشر وعيدا والكوثر زينينا يروينا يروينا من شاب يروينا 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 من شاب يروينا
بختار بيوم الحشر قدنا الضمانة بين الخلايق نفتخر علي لوانا عالمقبرة أول من يمر والكل ورانا والجنة صارت تبتشر بينا وهوانا للولق يا آير بنقصها واجتمعنا فيها عالبرق يا غاية بنقصها وانكتب عليها واغلى غاية غاية مرتقصها جنة رحنا لها والهداية دايرة بطرفها والقطب إلها والينا والينا من جف يروينا والينا والينا من جف يروينا
المعالي عالي لينا مصدر مالي والي والي إلا حيدا بالمحشر والينا والكوثر زينينا المعالي عالي لينا مصدر مالي والي والي إلا حيدا بالمحشر والينا والكوثر زينينا يروينا يروينا من شاب يروينا 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 من شاب يروينا
بوابة الجنة فرح مفتوح لنا بالفرحة رضوان انشرح وتباهى بينا باب التباشير انفتح من ابتدينا كل عاشق الحيدر ربح شربة بيمينا من قلبنا ربحتنا فضلا ورحمتنا فينا والجمعنا بعد بينا اعلى احنا مثل الجنة والأملنا ملنا إلا حبلة باسمه التجنا وبفرحنا رحنا نقصد أغلى والي بهنجنا ينجينا ينجينا من شف يروينا ينجينا ينجينا من شف يروينا
كلمة عالي عالي لينا مصدر مالي والي والي إلا حيدا بالمحشر والينا والكوثر زينينا كلمة عالي عالي لينا مصدر مالي والي والي إلا حيدا بالمحشر والينا والكوثر زينينا